ضيح البيوت. سؤال هذا الأسبوع: من هي أم البنين؟ أسماء بنت عمرو، فاطمة بنت حزام، آمنة بنت الأرقم. للاشتراك في المسابقة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو من أي محمول على 1739 أو أرسل رسالة SMS على 94172 للفوز معنا بجائزة قيمة مقدمة من قناة الحافظ الفضائية.
قبل أن نسحب الورقة اسمحوا لي أن أرحب بأخونا محمد أحمد، أستاذ أحمد أخو الأستاذة إسراء عبد الباري التي فازت معنا في الحلقة السابقة. بداية أستاذ أحمد ألف مبروك على هذه الجائزة. أنا كنت أريد أن أتقاسمها معكم بس طبعا هي طلع كرتونة واحدة فما تنفعش اللي احنا نتقاسمها.
بيت تعانقه الزهور بنيانه صلب جسور.
صباح جديد، صباح الخير والبركة. تزقزق العصافير، تغرد الطيور، تتفتح الأزهار، تلف عقارب الساعة، وعند التاسعة والنصف تنير مصابيح البيوت بنور الإيمان.
الحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك
بنور القرآن والسنة مع برنامج مصابيح البيوت لكل أفراد الأسرة. يناقش المشكلات الأسرية والعلاقات الزوجية، يقدم النصائح للآباء والأمهات لتربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، يفند الإدعاءات والشبهات التي تدور حول المرأة المسلمة. برنامج مصابيح البيوت تشاهدونه يوميا عدا الجمعة في الأوقات التالية حصريا على شاشة الحافظ.
بيت تعانقه الزهور بنيانه صلب جسور فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور قد فاض من بيت تعانقه الزهور
جنان البراعم
صلب جسور.
عدنا إليكم أحبتي الكرام، وهذه الفقرة الثانية في لقاء اليوم والتي هي تحت عنوان جنان البراعم، والتي نستكمل في هذه الفقرة إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم ما بدأناه في الأسبوع السابق مع الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع أستاذ المناهج وطرق التدريس وخبير التدريب بجامعة حلوان، حول قضية تعامل الآباء مع الأبناء في ناحية التربية واستخدام سياسة الثواب والعقاب. أحبتي الكرام، اسمحوا لي أولا أن أرحب بالأستاذ الدكتور صلاح. مرحبا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ فتحي، وأهلا بقناة الحافظ، وأهللا بالسادة المشاهدين.
أعزكم الله دكتور الكريم. دكتور، أريد أولا أن أتقدم لحضرتك بالتذكير لما كنا تحدثنا عنه في الدرس في الأسبوع الماضي. كنا قد تحدثنا عن مسألة استخدام سياسة الثواب والعقاب في تعامل الآباء لتربية الأبناء، والأمر كان فيه أو كان يحتاج إطالة منا وطول نفس، لكن للأسف الشديد كان الوقت قد ضاق بنا، فطمعنا من حضرتك في أن نستكمل هذا الأمر في هذا الأسبوع حتى تتم الفائدة.
أشكرك شكرا جزيلا وأرحب بك مرة أخرى، وخالص الشكر والتقدير. قضية الثواب والعقاب، تذكر بدأنا الحلقة الماضية باختصار شديد جدا مع السادة المشاهدين حول لماذا يسيء الأبناء التصرف، وسؤال بيطرحه كل أب وكل أم: انه قد يكون اساءة التصرف بسبب لفت انتباه الاباء، قد يكون بسبب حب الزعامة، قد يكون بسبب شعوره بالضعف والمهانة داخل الاسرة فيسيء هذا التصرف. قضية العقاب وقضية الثواب منظومة مهمة جدا بتخدم ولي الامر في البيت، تخدم المؤسسة التعليمية، تخدم المعلم في المدرسة في تعامله مع الأبناء. وبالتالي رسالتنا أستاذ فتحي وخطابنا مش خطاب بس لأولياء الأمور، إنما هو خطاب أيضا للمعلمين في المدارس بشكل عام، خطاب للمجتمع
يعني
ككل،
كل من أو كل من له علاقة بتربية الناس
أكيد. وبالتالي في سؤال في غاية الأهمية هتجده ضمن الأسئلة المطروحة، كيف نوجد طفل منضبط في البيت وفي المدرسة؟ وده أظن ضمن الآليات المهمة قبل ما ندخل على مسألة إزاي يمتص غضب الطفل، ثم كيف أسيب الطفل، ثم كيف وآليات العقاب المهمة جدا، آليات الإثابة ثم آليات العقاب. دايما الناس بتتكلم على العقاب قبل الثواب،
قبل الثواب
للأسف، وأصبحت من القواعد التي تم ترسيخها في هذا المجتمع وفي وجدان المعلمين وفي وجدان الأباء. كل ما تيجي السيرة تيجي الأول إزاي أعاقب قبل أن أسيب، وإذا الولد أحسن يؤجل الإسابة، وإذا أساء نعجل بالعقوبة. يعني إذا أحسن خلاص مش مهمة، ده الطبيعي.
ده للأسف يا دكتور، للأسف يعني عايز أقول لحضرتك حاجة بيقع فيها كتير من الأباء للأسف الشديد. يعني مثلا يعد ابنه بشيء في ثواب، بقى في سياسة استخدام الثواب، يقول له مثلا أنت لو ذاكرت ونجحت هجيب لك هدية كذا، لما ينجح آخر السنة يقول له أنت ما كنتش بتنجح ليا، أنت بتنجح لنفسك.
هو ده كلام مش كويس. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو منطق هذه المرأة التي وعدت ابنتها بالتمرة ثم منعتها عنها، فيفترض أن الذي يبادر إلى فعل يعزز، ودي إشكالية كبيرة جدا. إنه
هو كده عدم جعل مسألة الثقة
في الأبي انعدم طبعا خلاص. طبعا وبعدين يخليه يأتي بالفعل السيء فيما بعد لأنه عارف إنه مش هياخد حاجة.
وبالتالي يعني مسألة الثواب مش موجودة.
مهم مهم جدا التعجيل بالإثابة، مهم جدا التأكيد على مثل هذه الأمور. إنما اللي أنا عايز أقوله هنا ابتداء يعني وبشكل سريع جدا، إنه الخلل الحادث في منظومة المؤسسة التعليمية في المدرسة في التعامل مع الأبناء وذات من المدرسين، عدم وعي المعلم بآليات الثواب وآليات العقاب، تعجله بأنه يركز قوي على الإطار التحصيلي وعلى حفظ الأولاد المعلومة أكتر من أنه يتعامل نفسيا ووجدانيا مع الأطفال، بتعمل إشكالية كبيرة جدا لدى الأبناء داخل الصف، وبتوجد حالة من النفور ما بين الأبناء وبين المعلم في غالب الأمور. وبالتالي هذه الرسالة في غاية الأهمية، علينا أن نعلم المعلم كيف يسيب وكيف يعزز وكيف يعاقب في الوقت المناسب وفق وعلى قد وحجم الخطأ. أنا قلت لحضرتك
يعني ربما استخدام سياسة الثواب والعقاب في الوقت المناسب وعلى قدر الذنب، يعني إذا كانت العقوبة على قدر الذنب المختص بها، إذا كان الثواب على قدر العمل الخير اللي قام به.
أحسنت. في غاية الأهمية ورسالة للأباء. أنا عندي إشكالية كبيرة جدا في مسألة الانضباط داخل البيت وداخل المدرسة فيما يتصل بآليات الثواب وآليات العقاب. المدرسة يفترض أن الظهير المباشر لها في التواصل مع البيت هو مجلس الأمناء أو مجلس الأباء الذي يفوض من قبل الأباء في أن يتحدث عن مشاكل الأبناء داخل المدرسة.
يعني لابد من وجود أو الاهتمام كل مدرسة وكل جهة تعليمية أن هي مش تكتفي فقط بالتعامل مع الأبناء، وإنما تقوم بمسألة إيجاد ما يسمى باجتماع مجلس الأباء الذي يعقد كل فترة وليكن كل شهر، ليكون هناك تواصل بين إدارة المدرسة وبين الأباء في الأسرة.
أحسنت.
بحيث كلاهما يمثل بناء شخصية هذا الطفل.
بالضبط. إشكالية المجتمع المصري منذ سنوات عدة أن مجلس الأباء غير مفعل وغير موجود على الورق، ويقتصر على معارف مدير المدرسة أصدقائه، لأنه لا يجتمع الأباء لينتخبوا مجلس الأباء في معظم المدارس الحكومية. ودي الرسالة دي كتير من المعلمين عارفين هذا الكلام. وبالتالي نقل قضايا البيت سواء الطفل العدواني، الطفل المشاكس، الطفل العنيد، الطفل المنطوي، الطفل الغير ساوي، الطفل المتميز، نقل هذه القضايا في تميزه داخل البيت إلى المدرسة والتواصل ما بين البيت والمدرسة، في جاب، في مشكلة.
يعني لابد ان يكون هناك تواصل بين اداره او بين المدرسين المختصين بشؤون الطلبه
بالضبط, او الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي زي ما بنسميه يعني مجازا عندنا, لان ده الدور المنوط به لنقل هذه الرسائل. انا ليه بقول هذا الكلام؟ لانه هتسالني انت بتقول يا دكتور انه ايجاد طفل منضبط وساوي في البيت وفي المدرسه, البيت هيشتغل حلو قوي والاستاذ فتحي هيشتغل كويس قوي وهيشتغل كويس قوي مع ابنه. مدرسة هتيجي تؤمن على هذا العمل الجيد في أو حال تهدم. او تهدم في حالة عدم وجود صلة. الصلة دي موجودة في وفق قانون اسمه مجلس الاباء او بيسموه الان مجلس الامناء, الناس اللي بتنقل هذه القضايا عشان يشوف الواد اللي اخطأ في المدرسة ده كيف اعاقبه. هذا الامر مش موجود الان, ومش ده مش محل اهتمام مديري المدارس الموجودين الان, لانه هو مهتم بايه؟ ومهتم بالجانب التحصيلي وبالدرجات اللي الاولاد هيجيبوها اكتر من اهتمامه بالتركيز على السلوك. وانا قلت المره اللي فاتت وبكرر هذا الكلام اكثر من مره, انه مشكلتنا في العمليه التعليميه التربويه اننا دائما نتعامل مع ما هو ادنى في الاطار المعرفي, مساله حفظ المعلومه وقراءه الكلام, ولا نتعامل مع
يعني
ما هو
يعني ايجاد شخص ريبوت اله
قوي
يحفظ الشيء ويرجع يسمعه فقط,
وده اللي حاصل.
ولذلك لما بيجي يتخرج بعد كده من الجامعه ما بنلاقيش عضو ناتج او عضو مفيد في المجتمع كاملا بشكل السوي. يعني ممكن يبقى متفوق في الناحيه الدراسيه والفكريه, لكن في الناحيه النفسيه تؤثر عليه.
أحسن.
او العكس. ما هو ده اللي بيولد لنا للاسف, يعني اللي بيولد لنا كتير للاسف الشديد يعني في الفتره السابقه زعماء ورؤساء وقاده ووزراء ولكن كانوا لصوص.
هيجي منين؟ احسنت.
هو السلوكية.
هيجي منين القائد؟ صناعه القائد. لما اول ما بنطرح قضيه الثواب والعقاب, دي قضيه مفتوحه كبيره جدا وفي غايه الاهميه, هي قضيه تشكيل وبناء الانسان. تخيل طفل يعاقب ولا يساب, ودي منظومة موجودة في العملية التعليمية,
هيعامل كل الناس بنفس السياسة
بالضبط. انت هتطلع قائد منين؟ هنستورده؟
ما هو نتاج هذا المجتمع,
بس فهو المجتمع بيتخرج منه أفراده. فما تيجي بقى تقول لي أصلا عايز ناس في الدبلوماسية المصرية, أصلا عايز ناس في وزارة الخارجية, أصل لكل اللي امتحنوا في وزارة الخارجية سقطوا, ولأن المعلومات العامة عندهم وقدرتهم على الاستنتاج والمعايشة والإبداع في الفكر في علاج المشاكل مش موجودة طبعا, لأن ده نتاج مين؟ ما هو نتاج مؤسسة تعليمية خاربة, مؤسسة ركزت على التحصيل وأهملت بناء شخصية الإنسان كما تفضلت على المستوى الوجداني وعلى المستوى النفسي, ونسيت هذه المؤسسة إن الولد لما يسيب يفترض أن نعجل بالاستجابة الحسنة له, إن أنا أعزز لديهم ما هو مادي ما هو معنوي, ودي بتمشي بشكل متدرج مع الأطفال. يعني الطفل الصغير تديله بنبوني وهو صغير يفرح قوي, تديله جنيه او حاجه يبقى سعيد جدا. طالب الجامعه اما تيجي تعزز عنده ابتسم في وجهه, ها قول له كلمه طيبه امام زملائه,
وممكن بالنسبه له يحب الاشياء المعنويه يعني. او برضه لما اجي اتعامل مع الشخص افرق بين واحد بيتعامل بامور ماديه وواحد بيتعامل بامور معنويه. يعني ممكن واحد يكون عنده شهاده تقدير او كلمه شكر دي عنده تساوي الدنيا كلها,
ده صح.
واحد اخر بالنسبه له لا تمثل اهميه.
أحسن.
فانا اشوف كل واحد احتياجاته ايه وادخله من بابه,
ده صحيح. وهو الاطفال بشكل عام, الطفل بشكل عام يميل الى التعزيز المادي اكثر من التعزيز المعنوي. التعزيز المعنوي مطلوب عشان ترسخ فيه ده اما يكبر ما يعرف ان الاماء والابتسامه هي دليل عن رضا الاب. الاب يعني فخلاص هو هيمشي على هذا الامر. انما الولد عمال يسيب وعمال يتميز وعمال زي ما تفضلت في النموذج بينجح وابوه بيعده, ورغم هذا هو لا يجد اي اجابه. هذا كلام خطير جدا. ما يحدث داخل البيت يحدث داخل المدرسه. الطفل الذي يتميز داخل المدرسه ويتم تجاهله من قبل الاباء ومن قبل المعلمين
لن يتميز
وهيبقى كما هو عليه. الشعب الذي لا يحسن إليه الخطاب من قبل الحاكم, خطاب المعنوي, خطاب الأسبوعي اللي مفتقدينه وغير موجود من يوم ما الثورة انتهت حتى اللحظة. مفيش القائد الموجود والمنوط به المؤسسة السياسية أيا ما كان هو صفته, سواء وزير أو رئيس أو مسؤول تنفيذي, ما بيخرجش يكلم الناس عشان الناس تطمئن. وهذه رسالة في غاية الأهمية في التربية,
دي بتعمل فجوة ما بين القيادة وما بين الشعب.
طبعا طبعا. لهذا طبعا
هذه الفجوة بقى ممكن أي حد آخر يضع فيها ما يريد.
ده صحيح. يعني طبعا حديث يطول حول هذا الأمر. أنا ربما الأسبوع الماضي فتحت ملف القيادة المتميزة عندي في برنامج نحو التميز. والقيادة المتميزة هي صناعة الطفل في البداية, ثم يتحول فيما بعد إلى قائد، فنقول إحنا عايزين رئيس متميز، عايزين عضو مجلس شعب متميز، عايزين معلم متميز، عايزين وزير متميز. طب هنجيبه منين؟ هجيبه بآلية التربية في البداية وبالتوجيه. أروح مع حضرتك بشكل سريع جدا إلى مسألة آليات الانضباط داخل البيت وداخل المدرسة. داخل البيت إنشاء حالة من الحوار الإيجابي بين الأب والأبناء تؤكد على أنه يبقى في شخصية منضبطة داخل البيت وداخل المدرسة. غياب الحوار داخل البيت مع غيابه داخل المدرسة وانشغال المعلم بالحصة والفصل والخمسة واربعين دقيقة ومش فاضي يوزع الأسئلة لأنه هو عايز يخلص بالحصة لأنه عنده مقرر لازم يخلص، وبالتالي يؤدي إلى نوع من الفوضى والإهمال والإرباك. الأمر الآخر الاستماع والإنصات إلى قضايا ومشاكل الطفل داخل البيت يدفع بشكل مباشر إلى إيه أستاذ فتحي؟ إلى أنه تجد أن هذا النموذج المنضبط اللي هو الطفل هيبقى كويس داخل الصف في الإنصات والاستماع إلى المعلم. إيجاب طفل منضبط داخل البيت وداخل المدرسة يأتي من خلال الاستماع إلى قضايا الأبناء وتفريغ وقت ليهم.
طيب اسمح لي دكتور، فضل. معنا بس اتصال. السلام مساء. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال، لكن يعني قبل ما نعود لحضرتك أنا بس أحب أذكر إخواننا المشاهدين ربما يعود الاتصال مرة أخرى من المتصلة، إن ما تنسوش إخواننا المشاهدين سؤال الأسبوعي الذي تعودنا عليه في كل حلقة، وسؤال الأسبوع هو من هي أم البنين؟ من هي أم البنين؟ أسماء بنت عمرو، فاطمة بنت حزام، آمنة بنت الأرقم. ننتظر إرسال إجابتكم على رقم 94172 أو الاتصال على رقم 1739 لتفوزوا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بجوائز قيمة. كما نذكركم أيضا إن شاء الله في الفقرة التي تلي هذه الفقرة والتي ستكون بعنوان رد الشبهات حول مسألة حرية أو الحرية المطلقة للمرأة، وسيكون معنا فيها فضيلة الشيخ أحمد يوسف. ارسلوا SMS أو الرسالة القصيرة على رقم 94172 لإجابة سؤال هل أنت مع الحرية المطلقة للمرأة؟ الإجابة بنعم أو لا. نعود إليكم دكتورنا الكريم.
أهلا وسهلا. طبعا حتى في سؤالك الأخير ده هل أنت مع حرية المرأة أو لا، هو سؤال تربوي بالدرجة الأولى.
كويس.
لأنه الذي يعود الأبناء على اتخاذ القرار وعلى المبادرة وعلى وهذه كلها أساليب للإسابة، يعني من المؤكد أن هذا سينعكس على الجنسين الولد والبنت في ضوابط هذه الحرية.
يبقى عنده حرية في مسألة الاختيار
والحرية بلا قيود فوضى.
والحرية
بلا قيود فوضى، وهذه قاعدة تربوية في غاية الأهمية.
نعم.
خلينا مع بعض.
تفضل.
زي ما قلت لحضرتك إذا لم تشغله شغلك الطفل. الطفل ده طاقة، صح ولا لا؟
نعم.
وهو 3 سنين طاقة، وهو 2 سنين طاقة، ده هو سنة صغنون كده عمال بيجري ويتعفرط في البيت، وإذا اعترض ولم يجد من يوليه الاهتمام تحول إلى مشكلة. وتذكر حتى العناد كظاهرة مع نهاية السنة الثانية يبدأ الولد يعاند، وفي ولاد أطفال صغيرين مع نهاية السنة الأولى معاند. فإذا كيف أوجه العناد إلى الوجهة المثلى عشان يبقى نموذج سوي، والعناد السلبي أبعده؟ فإذا لازم الأباء والأمهات شغل الأبناء بمهام وأنشطة داخل البيت أمر مهم جدا لكي يكون منضبط، وهذه ضمن القواعد. استخدام الحوار مع الأبناء داخل البيت أمر في غاية الأهمية حتى نحقق أيضا آليات الانضباط، والحوار داخل المدرسة لأنه مفتقد وغير موجود. وأنا قلت لحضرتك من قبل آلية التقويم ونظم الامتحانات نظم سيئة جدا، والناس بتمتحن الوقتي للأسف الشديد كله نظام تلقيني إلقائي حفظ، والولاد يخلص وروح يشوف المادة اللي بعدها
بعد ما بيتخرج، او بلاش بعد ما بيتخرج، بعد نهاية السنة بمجرد تنتهي الامتحانات بمرور اسبوع تسأله في المناهج
مش فاهم حاجة ولا فاكر اي شيء،
انا حفظتها عشان امتحن بس.
ده صحيح. وفي الجامعة نفس الحكاية، كل شغال في الملخص وملخص الملخص. وانا اجزم على يقين انه حتى الان وبعد هذه الثورة لم يتسلم اصحاب الثورة المشهد التربوي ولا المشهد السياسي، وبالتالي الوضع على ما هو عليه، وان كان اسوأ في الممارسات لان في حاله من الفوضى، في حاله من التحرر المفرط داخل المؤسسة التعليمية مش عاملة ضوابط بشكل جيد، ويمكن ده اللي بيخليك مثلا على بعض في 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 نماذج كتيرة جدا طلاب تانية وتالتة سنة وقاعدين في البيوت من كذا سنة ومحدش بحاسبهم ولا حد بيحاسب مدير المدارس أين طلاب تانية سنة وتالتة سنة. هي المدرسة وجدت عشان تبقى مكان لتفريخ ولا مكان لتربية؟ هو ده السؤال. إذا كان مكان تربية يبقى إذن الطلاب لازم يكونوا موجودين طوال العام الدراسي، لأن أنا قضيتي مش إن أنا أعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، أنا قضيتي أن أربي وأغرس من خلال نموذج القدوة اللي كلمنا عليه الشيخ أحمد عبد الرحمن الأسبوع الماضي. القدوة واللي هنتكلم عليه النهاردة كأحد آليات الثواب، القدوة كنموذج. القدوة تيجي منين؟ ها طب ما نعمل إيه ليرنينج وخلاص، نعمل تعليم عن بعد.
بالضبط.
هو ليه بيطلب الجسد في داخل المكان؟
ليه يجي الطالب يخرج من بيته في الصباح الباكر ويجي يعني يتكلف اعباء المواصلات هو واهله وابيه وكذا،
عارف ليه؟
حتى ينتقل الى المكان علشان يتم المواجهه مع
ممتاز. المدرس. عارف المواجهه دي معناها ايه؟ ان في موديل نموذج سوي اسمه المعلم، وفي نموذج سوي اسمه مدير المدرسه، وفي بيئه مدرسيه بمشاقها وبكل تبعاتها يوم يتعلم ويلاقي الولد الميسور الحال اللي جايب سندوتشات احسن منه، ويلاقي الولد اللي اقل منه، فيعرف ويغار ويعي ويفهم ان المساله والحياه
المساله اللي هي القضاء بقى على الحلقه اللي تناولناها منذ شهر تقريبا. نعم. مساله علاج الطفل الانطوائي والخجول
ده صحيح
علشان لما يخالط الناس.
احسنت احسنت. فاذا السماح للطفل بالانتقال من نشاط الى نشاط، اعطائه مهله بتدي نوع من وبالتالي تلاقي بين الفسحه بين الحصه والحصه يسيبه شويه عشان العيال تستعيد الذاكره. وجود اشارات معينه داخل البيت وداخل الصف من خلال جرس الحصه، اللي بقول لك جرس الحصه ضرب ضرب، ده جرس الحصه هو نوع من التنبيه والتوجيه وارسال اشارات عشان استعد للحصه اللي بعديها.
نعم. وبالتالي تهيئته نفسيا،
وبالتالي هذا احد اليات احداث الانضباط. وضع الخطط اليوميه بالنسبه للابناء داخل البيت مساله مهمه جدا، تضبط وتعي السلوك ينضبط. واحنا نفتقد في مجتمعنا الى اليات وضع الخطط. امبارح او قبل امس مع اعضاء التدريس كنا نتحدث عن الخطه الاستراتيجيه، كيف يضع أو كيف نهتم بوضع خطط استراتيجية داخل المؤسسة التعليمية أو داخل المؤسسات المختلفة، وبنتكلم على الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي. التخطيط الاستراتيجي من سنة لخمس سنين، من خمس سنين لعشر سنين، أما لأقل من سنة فدايما بنسميه أو أساتذة كلية التجارة والعلوم الإدارية بيسموه التخطيط التشغيلي. يعني المرأة اللي عايزة تخطط لشهر أو أسبوع اسمه تخطيط تشغيل. أما القائد الذي يريد أن يخطط لسنة أكتر من سنة أو خمس سنين بيسموه تخطيط استراتيجي. معلومة جديدة دي صح؟ طيب. فقلنا إيه بمناسبة الخطة، يعني غياب الخطط أخي الحبيب والمشاهد الكرام قناة الحافظ، عدم تدريب الأبناء في الصف وفي البيت على عمل خطط حتى لو هيقطعها بعد ما يعملها، يطلع لك واحد في الآخر فوضوي، يطلع واحد لا يعي ولا يعرف ما الذي يفعله. عشان كده لما نيجي نتندر على الغرب ونقول لك ده بيعلموا اطفالهم ازاي يضعوا خطط.
نعم.
وبيعمل اكشن بلان وبيعمل وواضح ومرتب. طب هو جاب الترتيب ده منين؟
لانه تدربى في المدرسه وفي البيت على وضع الخطط والا تسير حياته هكذا هوجاء،
خلص الموضوع. والمسلم ده طبعه وده سمته.
نعم. جزاك الله خيرا. اسمح لي نستقبل هذا الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بشير المحلاوي، ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟ اشتقنا اليك والله.
الله يبارك فيك، والله الشوق ليك متواصل يا استاذنا.
انا وجدتك عبر الشاشه قلت لما اسلم عليك واسلم على ضيفك الجميل اللي كان
متواجد. ربنا يخليك، الله يكرمك.
شيخ بشير، يعني احنا يعني انا في اشتياق فعلا ان انا التقي بحضرتك. امتى ان شاء الله نشوفك على الحافظ تاني معايا؟
ده شرف لينا والله، احنا اشتقنا الى رؤياك يا اخي الحبيب والله.
الله يعزك، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
وانا يعني اعجبني جدا كلام استاذنا الكريم، واحنا فعلا محتاجين هذا النموذج في تربيه ابنائنا.
نعم.
والخلط بين الفهم الاسلامي الصحيح اللي اخونا الكريم بيطرحه وبين المفاهيم الحديثه، لكن انا بتعجب كيف ربى الاسلام ابنائه.
نعم.
يعني انظر الى سيدنا عبد الله بن عباس حبر الامه.
نعم.
والى سيدنا معاذ بن جبل الذي توفي عنده 28 سنه، سيدنا يعني معاذ بن جبل مات عنده 28 سنة. وسيدنا زيد بن ثابت تعلم 4 لغات في مسافة يعني عدد من الأشهر المعدودة.
نعم.
أنا عندي 5 أولاد ولي أو أبناء إخواني وأبناء المسلمين يعني اللي أنا بتعامل معاهم، بحس في فجوة بيننا وبين الفهم الإسلامي الصحيح.
نعم.
أنا أتمنى من أستاذنا الكريم بفهمه العصري للإسلام إن إحنا نعمل توفيق بين المفاهيم الحديثة وبين النظرة الإسلامية الصحيحة.
نعم.
في تربية الأبناء.
نعم.
يعني الإسلام لما يخرج العبادلة 4 وهم كانوا صغار السن، سيدنا.
نعم.
علي بن أبي طالب أسلم كان عنده كم سنة، سيدتنا أسماء كان عندها كم سنة لما أسلمت، سيدتنا عائشة كم كان عندها من السنين لما أسلمت،
وأسامة أسامة بن زيد شيخنا الكريم،
سيدنا أسامة بن زيد يقود الجيش وعنده 17 أو 16 سنة،
وفي الجيش كبار الصحابة عمر رضي الله عنه.
يعني إحنا فعلا محتاجين ندرس النماذج دي دراسة يعني متأنية، ونحاول نعمل نوع الانسجام النفسي ازاي نعود بابنائنا. الله، الجو الجديد في مصر ده هو الانطلاق الاسلامي الصحيح ان شاء الله المتزن. عايزين يعني فعلا احنا فعلا عايزين نربي ولادنا صح.
نعم. ان شاء الله
اننا واحد بيطلع في الفضائيات او واحد بيتكلم له مجال في الدعوه، انا بتكلم كاب. انا ببص لك هذا الاحساس كاب عايز يربي ابنائه تربيه صحيحه، يخرج منهم يعني أشباه أو قريبين أو مقتدين بمعاذ بن جبل أو بسيدنا عبد الله بن عباس أو بسيدنا عبد الله بن عمر. فياريت يعني نلمس هذا الأمر بجد، ويعني مش عايز أطول عليك عشان ما أخدش وقت الحلقة.
جزاكم الله خيرا،
أبص لك التحية في آخر كلامي، وأشكر ضيفك الكريم بارك الله فيه،
أعزكم الله
ينفع به وبك إن شاء الله.
شيخنا الكريم إن شاء الله يعني على أمل بإذن الله اللقاء بكم مرة أخرى، ويعني إن شاء الله رب العالمين أنا أطمع في وعد من حضرتك إن شاء الله نلتقي مرة أخرى تاني على شاشة الحافظ، وحلقاتنا الله يبارك فيك يا شيخنا الكريم، وحلقاتنا مع بعض هي موجودة على اليوتيوب على صفحة الشيخ فتحي عماد الشبراوي، فإن شاء الله أتمنى أن حضرتك تكون بزيارتها. شاكرين لحضرتك شيخنا الكريم على هذا الاتصال وهذه الإضافة الفاضلة. قبل أن ننتقل أيضا لأستاذنا الدكتور، اسمح لي أن أنبه أو أذكر الإخوة المشاهدين بهذا الاستفتاء الذي سيأتي إجابته والرد عليه في الفقرة التالية، وهو استفتاء يقول: هل أنت مع الحرية المطلقة للمرأة؟ نعم أم لا؟ ارسلوا الإجابات على رسالة قصيرة برقم 94172. أكرر مرة أخرى الاستفتاء لا تنسوه: هل أنت مع الحرية المطلقة أم لا؟ نعم أم لا؟ اتفضل دكتور كريم.
شيخ بشير بيثير قضية في غاية الأهمية. سألت: طموح الأباء إلى أن يكون سلوك أبنائهم في العصر الحالي مواكب أو مساوي أو محاكي لسلوك أبناء الصحابة أو الصحابة أو التابعين، ولم انت لو تذكر وانا في خطابي في لقائي الاول معاك قلت ان سبب الفجوه الحضاريه لهذه الامه انما يرجع بالاساس في العصر الحالي، ودي قضيه كبيره جدا، الفصل بين علوم الوحي وعلوم الكون وعدم الجمع ما بين الاثنين في منظومه التعليم التي نعيشها والتي نتعامل بها والتي نربي بها الابناء. وبالتالي القضية مش قضية تمني، أنا نفسي الأبناء يبقوا زي كذا، إنما هي قضية فعل على أرض الواقع، فعل للأمة وللدولة وللمكان وللمؤسسة التعليمية ولفلسفة تعليمية، وبالتالي الموضوع يحتاج إلى تربية. وتذكر في أحد تعليقاتي مع السادة المشاهدين قلنا المجتمع كله يحتاج إلى إعادة تربية مرة أخرى إذا أردنا لهذه الأمة أن تنجح في ثورتها وأن تنجح في حركتها. الثورة على المستوى السياسي شيء رائع وجميل، أما الثورة على الواقع المجتمعي والتربوي هو ده الأجمل الأخ فتحي، إزاي أنا أغير من واقعي المجتمعي وواقعي التربوي، وده من خلال هذه النصائح التي نجتهد في أن نتواصل مع السادة المشاهدين في تحقيقها. أنا قلت وبكمل تعليقي في هذه النقطة إنه الحوار الانضباط داخل البيت، إشباع رغبات الأبناء بدرجات متفاوتة وحسب المواقف، التواصل بين البيت والمدرسة، أب متفاعل مع المعلم ومعلم متفاعل مع الأب، وده موجود في المجتمع الغربي بشكل آخر بعيد عن الإطار الأخلاقي. نعم. يعني هو بركزوا قوي على الجوانب المشكلات المجتمعية، صدام ابن مع أبوه يبقى لازم المدرسة تتدخل، يبقى لازم الأب يتحقق معاه، إزاي أنك بتزعله. نعم. إزاي أنك بتزعجه. إحنا عندنا بفضل الله مفيش أي حاجة خالص، ها؟ وكل واحد بيرتجل، وكل اب بيعمل له منظومه تربويه لوحده، بيجتهد ويجي الاخر يحط بدون. ايده ويقول لك يا ريتني عملت، انا ما كنتش اعرف الكلام ده.
طيب علشان نحاول نصلح هذه الفكره، لكن اسمح لي بعد هذا الاتصال.
تفضل. اهلا.
السلام
مسلم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام استاذ عبد الله.
ازيك يا استاذ فتحي؟
الحمد لله بخير.
بحيي ضيفك الكريم الدكتور صلاح.
اهلا بيك يا فندم.
حياكم الله.
جزاك الله خير.
بالنسبة للموضوع الجميل اللي بيتكلم فيه الدكتور صلاح، موضوع التعليم، احنا محتاجين تغيير التعليم جذري في مصر. التعليم في مصر بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للمرحلة الابتدائية يعني كله حشو وكلها مناهج عقيمة دكتور صلاح. يا ريت مثلا المفكرين اللي زي حضرتك، اللي يعني حضرتك انت النهاردة مختار حاجة فعلا حساسة جدا 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 بالنسبة للمجتمع المصري وبالنسبة للنشئ، يعني فعلا الأمة الإسلامية ما تقدمتش إلا لما كان أسامة بن زيد 17 سنة قائد لجيش أسامة، أنفذوا بعث أسامة.
نعم. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته.
دي تربية أستاذ دكتور صلاح. طبعا حضرتك مشكور طبعا وجزاك الله خيرا إن أنت بتفتح المواضيع الهامة الحساسة دي. ياريت طبعا مفكر كبير زي حضرتك يتكلم مع رواد التعليم في مصر، يتكلم مع المسؤولين عن التعليم في مصر، تغيير المناهج جذريا للأطفال أو للناشئ. احنا بنشوف في أمريكا بيجيبوا الأطفال يسألوهم انت بتحب ايه، بتحب تكون بارع في ايه، وبيدرس له الحاجة اللي هو بيحبها. عشان كده الإنسان لما بيكبر أو الرجل الأمريكي أو الأوروبي لما بيكبر بيبقى بارع في التخصص اللي درسه لأنه بيحبه. إحنا عندنا بندرس لهم حاجات هم يعني أغلبية الحاجات اللي بيدرسوها بينسوها لما بيكبر أو بيخش يقول في الامتحان كده. ويعني أشكركم على هذه المداخلة الجميلة.
شكرا جزيلا.
وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
شاكرين لك أخونا عبد الله على هذه الإضافة. ومعلش دكتورنا الكريم للمرة
لا أنا مبسوط. لا شوف التعليقات رائعة وجميلة وتعكس نبض هذا المجتمع.
هو الحقيقة يعني أشار نقط طيبة جدا، لكن أنا هقولها لحضرتك بحيث ممكن نناقشها أو نسكت عليها الضوء. لكن بعد أن أذكر أيضا إخواني المشاهدين بمسألة الاستفتاء، هل أنت مع الحرية المطلقة؟ الإجابة بنعم أو لا. ارسلوا الإجابات برسالة قصيرة على رقم 94172. دكتورنا الكريم،
تعرف أنا بعد
عبد الله اتفضل.
بعد كده هنعمل إيه؟
اتفضل.
إذا كان لنا
ممكن نعمل مسألة الإسقاط، أساليب إسقاطية.
لا أنا هنعمل سؤال حلقة لفقرة التربية الأسرية.
أوكي.
يعني هل أنت ممن يميل إلى استخدام أسلوب العقاب البدني بشكل مباشر عقب الخطأ ولا تأجيله؟ أي من أساليب العقاب تفضل أيها الأب أو أيتها الأم؟
بدني أم نفسي؟
بدني أم نفسي؟ ما الأساليب الأكثر فعالية اللي أنت عملتها وتبين كذا؟ ونحط ثلاث خيارات يعني. يعني أنا أقصد إيه؟
أسلوب استقرائي يعني، سؤال استقرائي.
وفي نفس الوقت ممكن تعمله على صفحتك على الفيسبوك أو على صفحة القناة. المهم نرجع لكلام الأستاذ عبد الله الجميل.
هو أثر عدة نقاط يعني. قال التعليم عندنا دلوقتي أصبح في مصر تعليم حشو، تعليم تلقيني. مسألة حل هذه القضية اقترح فكرة جيدة اللي هي مخاطبة المسؤولين عن التعليم أصلا. نعم. الذين يربوا أبناءنا ويعلمونهم. مسألة تغيير المناهج تغيير جذري. وأنا أأمل إن شاء الله رب العالمين يعني وأحسن الظن في الله تبارك وتعالى إن مع الفترة القادمة بعد موضوع مجلس الشعب والشورى وبعد ما أصبح الإسلاميين فيه إن شاء الله إن يتم تغيير هذا الأمر يعني.
إن شاء الله.
لما للأسف كانوا مصرين في العهد القديم على إن أي صورة في كتب ومناهج التربية والتعليم ممنوع فيها يبقى فيها حجاب يعني. حتى كان في بعض التعليقات ان كان يطلع المفتي يتكلم يقول ما فيش حاجة اسمها نقاب في الدين وغيره، ويجي المناهج الكتب مع الطلبة فيها حجاب وفي الصورة كده، فكان الامر بينقض بعضه يعني.
طبعا هو مشكلة
وما ننساش ان الوزارة اسمها وزارة التربية
بالضبط
والتعليم، يعني التربية الاول
فقدت التربية وبالتالي لا يمكن ان نراهن على تعليم منقوص يعني. وقضية الكتاب على فكرة ده اخر حاجة بنتكلم عليها، انت محتاج ان يدرب المعلم بشكل جيد، تغير فلسفة ومنظومة التعليم بشكل اساسي، بمعنى انه هي هوية البلد دي ايه، هل تم الاعلان عنها في الاطار الدستوري، يعني في الدستور نص على انه شكل وبنية هذا المجتمع، الانشطة داخل المدارس هل هي موجودة في الاطار المنهجي، ما بقول منهج ما بقولش كتاب يا استاذ فتح،
المنهج جزء
الكتاب احد عناصر المنهج، والمنهج في التلميذ وفي ولي الامر
وفي المدرسة
وفي الادارة وفي الأنشطة وفي كل هذه العناصر منظومة وبالتالي الكتاب أحد العناصر، إنما الكتاب من أهم هذه العناصر لأنه هو الركيزة المهمة والإطار المرجعي للمعلم وللطالب بشكل أساسي. أنا عايز أقول إنه ما نسميه مجازا بأسلوب الثواب والعقاب، شفت إحنا الوقت خدنا والمداخلات، ورغم هذا لم نأتي بعد إلى آليات الثواب اللي أنا يفترض أعرضها بشكل سريع، إنما تحتاج لتفصيل، ثم إن تبقى لدينا وقت للإشارة إلى ما نسميه بآليات العقاب وتدرجها، وكيف أن مسألة العقاب البدني ترتبط بالموقف، ترتبط بالمشهد، ترتبط بالزمان، ترتبط بحركة وموقف الطفل، يعني مسألة مش بتيجي كده عفوي، وجزء منها يرتبط باللي هيوقع العقاب وجزء منها بيرتبط باللي هيوقع
عليه العقاب
ولحظة فعله للعقاب، هل أول مرة، هل من باب الاستكشاف، فاكر لما قلنا لماذا يخطئ الأباء بيستكشف فازاي هو بيستكشف وراح أضربه، ما ينفعش. إذن هنا أنت محتاج للتوجيه،
أنا كده قفلت عنده باب الاستكشاف كمان،
أحسنت. أنت محتاج أن توجه، هل الأباء بيوجهوا الأبناء لما بيغلطوا، لما كسر له طبق ولا الأم كسر لها طبق في المطبخ،
هل هو عن عنده
هل هو عن عنده ولا عايز يعرف، هل الواد لما خد السلك وراح حطه في الفيشة بتاع الكهرباء فتكهرب، يعني خد جاله مس يعني ووقع في الأرض، هل ده خطأ يحاسب ويعاقب عليه ولا هو من باب حب الاستطلاع عايز يعرف إيه الكهرباء دي. يعني إذن هذه الآليات إنها بشكل سريع جدا في اساليب الثواب للاطفال او للابناء داخل،
يعني حضرتك هنقوله مثلا في هيئة عناصر، يبقى كان هذا هو الموجز ولكم من باب التفصيل ولا تحب ايه؟
لا هو صعب اصلا، صعب الموضوع طويل جدا، يعني انا في اذني كلمة الشيخ احمد الله يحفظه وبارك فيه من مداخلته، يا دكتور صلاح القدوة، القصة، الكلمة الطيبة، العفو عند المقدرة.
طب ايه رأي حضرتك، لان هو عمالين بيكلموني دلوقتي في الاربيز بيقولوا لي ان الوقت خلاص للاسف، فانا هقول لحضرتك
احنا نعمل
ايه، احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي، نتكلم سريعا كده على هذه العناصر اجمالا ثم ناتي لتفصيلها
ان شاء الله،
نفرد لها الحلقه ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله بشكل سريع جدا. ايها الاحبه الكرام،
يعني احبه المشاهدين، هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل.
الجائزة العينية أمر مهم جدا للأطفال. القصة والحكاوي الجميلة اللي كان بتحكيها جدتك وبتحكيها الوالدة الحبيبة، ربنا يبارك فيهم ويكرمهم،
ولحد دلوقتي ما نسيناهاش،
لا يمكن أن تنسى، وهي ذات أثر خطير جدا. القصة اللي بيبدأ بها المعلم وترتبط بمساقه التدريسي في غاية الأهمية، ولا ينسى المعلم ولا تنسى قصصه. وبالتالي عندما غابت القصة عن الفصل وغابت عن البيت، غاب مفهوم القدوة وما شابه.
وإحنا تربينا أصلا في المناهج القديمة قبل تعديل المناهج على قصة عمر وأمل وكذا وكذا وكذا.
طبعا الكلمة الطيبة، العفو عندما يخطئ الطفل، أحد آليات الثواب، مسألة مهمة جدا. حسن الاستقبال، اللمسة الحانية، مسألة مفتقدة، إظهار الاهتمام، إن أنا أهتم بيه بعناية بالإماءة، لغة البصر دي والبادي لانجويج اللي بيتكلموا عنها وهي مكتوب فيها كتب وكده، لا يفعلها الحاكم ولا يفعلها الوزير ولا يفعلها الأستاذ ولا يفعلها الأباء داخل البيت ولا يفعلها المعلم داخل الصف، والمدير الحلو في المدرسة تلاقيه اللي واقف الصبح على الباب مكشر وشكله غريب يكره الناس فيه، وتشوف المدير الياباني واقف في الشارع بره ينحني ويستقبل الولاد بمودة، ودول قوم بلا دين. فمسألة في غاية الخطور. وضع الاسم في لوحة الشرف، غابت لوحة الشرف داخل المدارس، ما عادش في حاجة اسمها لوحة شرف في قلب المدارس خالص ولا جوه البيوت. زيادة المصروف، الإعفاء مما هو مكلف به أحيانا، أحد آليات الثواب. جعل الطفل نائبا في البيت ونائبا في طبعا مش نائب تشريعي هي بدايه تدريب يعني عشان لما يجي يقولوا الناس ترشح نفسها نلاقي ناس داخله مش ناس
وعندهم خبره.
المدح والثناء عليا امام الاخرين في غايه الخطور انما احنا اساتذه في توجيه اللوم لامام الابناء امام زمايلهم والولد ينكسر وينطوي ويتبهدل ويزعل. فاكر الطفل الانطوائي يقول لك اوعى تقول له كلام مش كويس امام الناس لان ده بيؤلمه قوي لان هو بطبعه بيتألم إذا عمل حاجة غلط أمام الناس
ولذلك هو يحب أنه هو يكون منطوي علشان يخرج لهم بإبداعات.
بالضبط أنت مذاكر كويس قوي. وبعدين النظرة المعبرة ثم الملاعبة والتقبيل والاحتضان للطفل الصغير ده اللي هو المفروض قبل 10 سنين ما يتضربش عقاب بدني إن مشينا بهذه الآلية إنما الناس بتلجأ لعقاب البدني لأنه بدأ به في الأول يعني إلى آخرها من الآليات. وأنا لا أريد أن أطيل ولكن الثواب والعقاب هو تدريب للأبناء وتدريب للمجتمع وتدريب للمؤسسة السياسية وتدريب للسلطة التشريعية القادمة في مصر لربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعينهم ويعيننا على أن يطلق
للمجتمع ومساعدتهم في إنفاذ الحق إن شاء الله.
طبعا لأنه هي قضية خطيرة جدا تستوجب الوقوف والتأمل والدراسة وانا لك من الشاكرين.
جزاكم الله خيرا. والله الشكر في الحقيقه موصول لحضرتك.
واحبتي
الكرام كان ما سمعتموه مؤخرا في نهايه هذه الفقره من فضيله الاستاذ الدكتور عبد السميع الاستاذ الدكتور صلاح عبد السميع استاذ المناهج وطرق التدريس وخبير التدريب بجامعه حلوان. هذه العناصر التي ختم بها هذه الفقره وسمعتموها منه انفا كانت موجزا واما تفصيلها وضرب الأمثلة عليها فيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ليشرفنا على شاشة قناة الحافظ في الفقرة التي تكون تحت عنوان جنان البراعم في الأسبوع المقبل يوم الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى. ونأمل أن تتابعونا لاستكمال ما تم ذكره الآن بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبتي الكرام باسمي وباسمكم أتوجه بخالص الشكر والتحية للأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
الله يعزك. وأيضا أريد أن أنبه يعني إخواننا المشاهدين والمشاهدات اللي أراد أن يستكمل ما مضى من حلقات مع ما هو آت فليرجع إلى اليوتيوب بالبحث على الشيخ فتح عماد الشبراوي. القناة موجودة عليها كل الحلقات إن شاء الله تبارك وتعالى.
ممتاز.
أحبتي الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير والفقرة الأخيرة في لقاء اليوم والتي هي بعنوان رد الشبهات والتي نتكلم فيها مع فضيلة الشيخ أحمد يوسف للرد على شبهة أو مسألة هل أنت مع الحرية المطلقة أم لا. وأذكركم أيضا أحبتي الكرام بالسؤال الاستفتاء الذي ننتظر من حضراتكم الرد عليه قبل بدء هذه الفقرة وهو هل أنت مع الحرية المطلقة نعم أم لا. أرسل عزيزي المشاهد رسالة قصيرة على رقم 94127294172 رسالة قصيرة للإجابة على السؤال استفتاء هل أنت مع الحرية المطلقة نعم أم لا. فاصل ونعود إليكم في فقرة الرد على الشبهات مع فضيلة الشيخ أحمد يوسف.
بيت تعانقه جنان البراعم
جنان البراعم
صلب جسور
وبيتنا
فيه المحبة والرضا. بيت تعانقه الزهور
وبيتنا
بنيانه صلب جسور
وبيتنا